لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفدا، وعلى حب جدته الصديقة المظلومة الشهيدة فاطمة، صلوا على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأزكى الأنام محمد المصطفى وعلي المرتضى وآلهم الأطهار النجبا، واللعن الدائم على أعدائهم منكري حقهم المشككين في فضائلهم لعنا لا ينقضي أبدا. صلى الله عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا صريع الدمعة الساكبة ويا صاحب المصيبة الراتبة. حبيبي يا حسين، روحي وأرواح شيعتك لك الفدا. صلى الله عليك وعلى الشهداء بين يديك، طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، وفزتم والله فوزا عظيما، فيا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل لما حللنا في ربا أم القرى، هاج الحنين إليك يا خير الورى يا صاحب الزمان. لما حللنا في ربا أم القرى، هاج الحنين، هاج الحنين إليك يا أحمد كي ترى، هل من سبيل يا ابن أحمد كي ترى، إن تم ذا قسما بمن بسط الثرى، نقضي الحياة نردد الصلوات. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، ووفقنا الله وإياكم لما بقي من شهر رمضان المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا ينقضي عنا شهر رمضان، ولا يطلع الفجر من ليلتنا هذه وله قبلنا تبعة أو ذنب يعذبنا عليه، ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها. لهذه الآيات معنى ظاهر ولها معنى باطن. المعنى الظاهر: الشمس، تلك الشمس التي نعرفها، والقمر، ذاك القمر الذي نعرفه، والنهار هو النهار الذي نعيش معه. لكن جاء في تأويل باطن هذه الآيات، جاء في تأويل هذه الآيات الشريف أن المراد بالشمس نبينا محمد صلى الله عليه وآله، والمراد بالقمر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. أما المراد بالنهار فهو القائم من آل محمد. أجل الله تعالى فرجه الشريف. الآيات هذه الثلاثة مع تفسيرها هذا، مع تأويلها هذا، من أروع ما جاء في تفسير آيات القرآن الكريم، بمن شبه الله سبحانه وتعالى الشمس، أو كنا بالشمس عمن، كما قالت الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله. ما هي العلاقة بين رسول الله والشمس؟ القمر أمير المؤمنين عليه السلام، ما هي العلاقة بين أمير المؤمنين والقمر؟ النهار صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفدا، ما هي العلاقة بين صاحب العصر والزمان والنهار؟ أما الشمس فمن المعروف أن أهم عنصرين في الشمس، شمس ذلك الكوكب، عنصر الإضاءة النور، وعنصر الدفء النور الذي يستضيء به أهل الأرض، ولولاه لأظلمت الأرض عليهم، والدفء الذي يؤمن لكل جسم من الأرض وأهل الأرض حرارة معينة تحافظ له على بقائه. لولا دفء الشمس لتجمدت الأرض وأهلها، وهذا ثابت علميا عند علماء الفلك وعلماء النجوم وغيرها. أما المراد من القمر، أو بالأحرى ما هي أهم ميز القمر؟ القمر معروف من أهم ميزه أيضا ميزتان: الأولى به يعرف الشهر أوله وآخره، يعني مواقيت للناس، ممكن على الحسابات اليوم نحسب نحن أنه مضى يوم، مضى يومين، مضى ثلاثة أيام، ولكن بدون القمر لن نستطيع أن نعرف متى بدأ الشهر ومتى انتهى. حتى فلكيا، فلكيا ما لم يعرفوا متى تولد القمر لن يعرفوا متى بدأ الشهر، فتتداخل الشهور في بعضها فتضيع المواقيت عند الناس. هذه الميزة الأولى، مسألة أنه مواقيت. الميزة الثانية أيضا هو ضوء ونور لأهل الأرض يستضيء به السارون في الليل. الآن في الصحراء لماذا يقولون ليلة ليلاء؟ يعني لا قمر فيها، فيجلسون ولا يسيرون، وعندما يطلع القمر يمضون في سيرهم يستضيئون بنوره. ذكرت في مجلس سابق يعني مسألة نور القمر، يمكن إحنا لأنه نعيش في أماكن فيها ضوء، مثل الآن مثلا لو كان القمر مكتملا في ليلتنا ممكن أن لا نلتفت إلى ضيائه. لماذا؟ يحجب ضياءه الضوء الموجود، الأضواء الكهربائية الموجودة. كنا في جنوب لبنان في جبل عامل ليلة من ليالي منتصف شهر رجب، جالسين حوالي الساعة 12 وحدة بالليل وانقطعت الكهرباء بشكل عام، فأظلمت المنطقة كلها كهربائيا ولكن بقي الضوء موجود. كان القمر مكتمل ليلة بدر يعني، وضوءه شيء مهيب، لولا انقطاع الكهرباء لما التفتنا إلى وجوده. فالقمر من فوائده أو من أعظم فوائده أنه نور لمن يسير ويسري في الليل. نأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، قلنا الميزتان في الشمس الدفء والضوء. رسول الله صلى الله عليه وآله يستضيء به الناس كافة، يستضيئون بهداه، ولولا هدى رسول الله صلى الله عليه وآله لأظلمت قلوب الناس ولأظلمت المجتمعات. لماذا؟ لانقطاع ضوء الهدى عنها. فرسول الله هو كالشمس في ضوئها وهو في هدايته. الدفء دفء الإيمان، عندما يعطينا رسول الله صلى الله عليه وآله أو عندما أعطانا ذلك الهدى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى، عندما اهتدينا بهدى رسول الله صلى الله عليه وآله سرى دفء الإيمان في ذواتنا. الشمس تعطي دفئها لأهل الأرض بواسطة نورها، بواسطة ضوئها، ورسول الله صلى الله عليه وآله يورث الدفء دفء الإيمان في القلوب بواسطة نوره، نور ضيائه صلوات الله عليه وآله. فهذا من وجوه الشبه للمشابهة بين النبي والشمس. أما القمر ومشابهته بأمير المؤمنين عليه السلام، قلنا القمر تعرف به المواقيت. أمير المؤمنين، فنحن نميز المواقيت الشهور عن بعضها البعض، ونميز الأيام عن بعضها البعض من خلال القمر ومنازل القمر. بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يعرف الحق من الباطل. بأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يستضاء، لكن متى استضيء؟ شوف الدقة في التعبير، شمس وقمر، محمد وعلي صلوات الله عليهما وآلهما. القمر تبدأ مهمته متى؟ عندما تغيب الشمس. علي بن أبي طالب عليه السلام متى بدأت مهمته الوصايتية والوراثتية من رسول الله؟ عندما غابت شمس رسول الله صلى الله عليه وآله. نعود مرة ثانية إلى الآيتين، الله ماذا قال؟ والشمس وضحاها، كأنه قال ومحمد وهداه، ثم قال والقمر إذا تلاها. من هو القمر الذي تلا رسول الله؟ علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، ثم قال والنهار إذا جلاها. النهار معروف، عندما تقول نهار يعني انعدام ظلمة، لا يوجد ظلمة. النهار في مقابل الليل، لذلك في البلاغة يقولون الشمس طالعة إذن النهار موجود. هناك اقتران بين النهار والضياء. طيب، النهار ضياء لا ظلمة فيه. الله ماذا قال في القرآن الكريم؟ يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره. يتم يعني معناها مرحلة النور ووصول النور إلى الناس قد تبتلى ببعض الظلمات، وهي ظلمات المنافقين وظلمات الكافرين التي تحول بين الناس وبين وصولهم للضوء. الله يقول سيتم هذا النور، يعني يأتي يوم من الأيام وليس هناك إلا نوره، ونور الله هم محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله، وتمام النور لا يكون إلا بظهور قائم آل محمد صلوات الله عليه. فقال الله والنهار متى إذا جلاها، به يملأ الله الأرض قسطا وعدلا بعد أن تكون قد ملئت ظلما وجورا، يعني به يملأ الأرض نورا بعد أن تكون ملئت ظلمة. هذا الإمام الذي ننتمي إليه والذي نتشرف بالانتساب إليه، والذي شرفنا الله سبحانه وتعالى بأن نكون من المؤمنين به، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، أو مات ميتة جاهلية. من نعم الله علينا التي تستدعي منا أن نديم الشكر لله سبحانه على هذه النعمة، أننا عرفنا إمام زماننا، عرفنا أن الإمام في هذا الزمان هو المهدي ابن العسكري ابن التقي ابن النقي ابن التقي ابن الرضا ابن الكاظم ابن الصادق ابن الباقر ابن السجاد ابن الحسين ابن أمير المؤمنين ابن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. هذه نعمة كبرى من الله علينا. من مات ولم يعرف إمام زمانه، حديث مخيف. هذا الحديث مروي في كتب الشيعة وكتب السنة، وهو معتبر عند الطرفين عند الفريقين. أين المسلمون لكي يبادروا إلى معرفة إمام زمانهم؟ من إمام زمانكم في هذا العصر؟ النبي يقول من مات ولم يعرف إمام زمانه، معناها لكل زمان إمام. نحن الآن نعيش في هذا الزمن، من هو إمام زمانكم؟ لا تقول إمام زماني الحاكم الفلاني أو الملك الفلاني أو الرئيس الفلاني، هذا ليس إمام، إمام يقتدى به. ما قال النبي من مات ولم يعرف الحاكم، الإمام. ألا وإن لكل مأموم إمام يستضيء بنوره. الإمام من شأنه أن يقتدى به. جب لي الآن في عصرنا هذا رجل من شأنه أن تقتدي به في أمور الدين من رجال الدنيا الموجودين، بحيث يصلح أن يكون إماما، بحيث أطمئن بأن فعله فعل الله سبحانه وتعالى وتركه ترك الله سبحانه وتعالى. هذا من نجيبه؟ لا يوجد إلا في مصادق الروايات الواردة عن العترة، وهي الثقل الآخر من الثقلين اللذان أمرنا الله على لسان رسوله بأن نتمسك بهما. لا وجود لهذه الشخصية إلا في صاحب العصر والزمان، أرواحنا له الفدا. ولا حرمنا الله سبحانه وتعالى من ولايته ومعرفته واتباعه واجتناب معصيته. الكلام أنه من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، هل يكفي أن أعرف بأن إمام العصر هو صاحب العصر والزمان وبس فلن أموت ميتة جاهلية، أم المعرفة تهتف بالعمل؟ العلم يهتف بالعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل. علم بدون عمل لن يكون إلا وبالا على صاحبه يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذه الآية لها حيثيات كثيرة، منها أن العالم ينبغي أن يخشى الله سبحانه وتعالى. نحن نعلم بأن إمام زماننا هو المهدي من آل محمد صلوات الله عليه وآله، كيف نخشاه؟ نخشاه بأن نخشى مخالفة أوامره، نخشاه بأن نخشى ارتكاب نواهيه. وهذا الأمر لا يتم بمجرد الادعاء. شاب لا يصلي هذا لا يخشى صاحب العصر والزمان، هذا لا يخشى الله سبحانه وتعالى. شاب يصلي ولكن يقطع في صلاته هذا لا يخشى الله سبحانه وتعالى، بل يخشى مسؤوله ورئيسه ومديره في العمل أكثر مما يخشى الله، لأنه يخاف إذا يوم من الأيام عطل عن العمل وما ذهب إلى العمل سيحسم ذلك من راتبه، فيخاف أن يعاقب أو أن يطرد من العمل. متى أنا سأخاف أن أعاقب أو أن أطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى؟ وطبيعي الله أهم من المدير ومن مدير الشركة ومن رئيس الشركة ومن المسؤول الفلاني ومن الشخصية الفلانية، الله أهم بلا شك. فلماذا لا أتعامل معه مو أفضل كما أتعامل مع غيره؟ الذي يلبس الذهب من الشباب مسكين. يعني تريد أن تقول والله أنا شيء كثير مهم لابس الذهب، لابس الذهب خير، ما دام خاتم الذهب في إصبعك ما دام الله ساخطا عليك. طيب ليش؟ يعني يستاهل سخط الله سبحانه وتعالى أخلي الخاتم في إصبعي؟ يولي الخاتم واللي صنع الخاتم أو سلسلة. ذهب محرم للرجال بإجماع فقهاء أئمة أهل البيت عليهم السلام، ومو بس محرم، من صلى وهو يلبس الذهب من الذكور صلاته باطلة. شاب لا يلبس الذهب ويصلي ولكن يستمع الغناء تحت أي عنوان؟ أغني يا شيخنا هي شنو يعني تغير لي ديني؟ والله رح يترك. بعض الناس ماذا يقول؟ هسا الله رح يترك كل هالعصاة وهالمجرمين وهالكفار وهالملحدين ويجي عاقبني لأني استمعت أغنية؟ ليش الله سبحانه وتعالى يشغله شيء عن شيء؟ يعاقب الكل في آن واحد، خير إن شاء الله، ما يترك هؤلاء أولئك ولا يترك هذا أيضا. قبل أن أقول هذا الكلام لماذا استخف بالله سبحانه وتعالى؟ ليش أنا عندي استخفاف بالله؟ الله يقول لي يحرم عليك أن تستمع الغناء، يعني استماعك للغناء يغضبني. أقول له لا رح استمع وإنت ما تعذبني، هذا استخفاف بالله. والاستخفاف بالصغائر من الكبائر عند الله سبحانه وتعالى إذا كان استماع الغناء من الصغائر. يقول لك شيخنا أنا صح تركت الغناء لكن في بعض الأحيان أكون بالسيارة أو بالبيت أو أشاهد تلفزيون وأسمع أغنية تذكرني بالماضي وكذا، أكو مشكلة يعني إذا سمعتها؟ أكو مشكلة إذا ما سمعتها؟ لا، بس أحب أسمعها. إيه لا تسمعها، لأن أكو مشكلة عويصة يوم القيامة، أكو عذاب، أكو قبر، وما أدراك ما القبر. هناك مرحلة الاحتضار عندما يحتضر الإنسان للموت، يقال محتضر ولا يقول محتضر. عندما يحتضر الإنسان ويبدأ بعملية الاحتضار هناك تنكشف له حقائق لم تنكشف من قبل، ولكن لم يعد ينفع. ينظر حوله، هذه الأموال التي جمعتها من وين جمعتها؟ والله سويت كم ضربة ومشى الحال وجمعنا مال مرتب، أو سافرت للبلد الفلاني واشتغلت ببعض الأعمال الغير شرعية وجمعت منها مال، لكن استغفرت الله تعالى وخلص انتهى الأمر. الآن بوقت الاحتضار هذا المال إلى أين يذهب؟ ما يخلوه في صندوق ويدفنونه معي، لا، هذا المال سيذهب إلى الورثة. يعني أنا أتعب وأنا أعصي الله تعالى وأنا أرتكب المحرمات ويوم القيامة أنا اللي أعذب وغير يستفاد من هذا المال اللي جمعته؟ هذا غير سفاهة بالتفكير وفي الحياة. الله أعطاني عقل حتى أستخدمه، مو حتى أخليه جانبا وأشتغل بشهواتي وغرائزي. عند الاحتضار يا ريتني صليت. تكلمنا أمس عن هذه سخافة صلاة الكفارة، واللي يصليها بعد خلاص كل صلوات الفائتة انتهت، والخرابيط هذه اللي الناس ينضحك عليها ومشيت فيها. عند الاحتضار صلاة اللي تاركها، يا ريت يرجع الزمن حتى أقضي الصلوات بس. أكو صياط تنتظرني في القبر، صياط من نار. يا ريت ويا ريت. هذا عند الاحتضار. يأتي الأمر إلى مرحلة سكرات الموت، هنا المصيبة العظمى. إذا ما كنت في هذه الدنيا ممن عرف إمام زمانه وعمل بما يرضيه ويجنبه سخطه، عند سكرات الموت ماذا يحصل؟ اسمعوا ماذا يحصل. يأتي إبليس، الله لا يبتلينا بهذه اللحظة. يأتي إبليس، الإنسان عند خروج الروح يصاب بحالة عطش عظيمة جدا لا تحتمل، وإذا بإبليس شرف يحمل بيده إبريق من الماء، وهذا الإبريق متعرق من الخارج، يعني ماء بارد، ويقول لهذا الإنسان الذي يعاني سكرات الموت: تريد أن تشرب؟ فيقول له: نعم. يقول: أنا سأسقيك الآن، لكن بشرط أسجد لي. يقول: لا أقوى على السجود، منين أسجد لك؟ روحي جاي تطلع. فيقول: يكفي أن تطرف بعينك، ترمش بعينك بس كافي. إذا كان في الدنيا ضعيفا في علاقته مع الله تعالى، وكان من الأشخاص اللي يقولون الإيمان بالقلب، تقول له: افعل كذا، سوي كذا، اترك المحرم الفلاني، لا، كل هذه مو مهمة، الإيمان بالقلب. عند الموت، عند سكرات الموت ماذا سيقول؟ الإيمان بالقلب، سأرمش له بعيني، أرمش له بعيني وأشرب الماء. بمجرد أن يرمش له بعيني: إني بريء مما تشركون به، يختفي إبليس. ماذا يكون قد فعل؟ خرج من دينه. قبل الموت يخرج من دينه. ما الضمان حتى لا أخرج من ديني؟ الضمان هو عملي وعقيدتي، أفعالي وأقوالي في الحياة الدنيا. إذا تعبت عليها، عندها لن أخرج من ديني. عند سكرات الموت مت، تأتي مرحلة التغسيل والتكفين، وفي كل حركة يتحركها الإنسان فيها ألم لا يشعر به إلا الميت، إلى أن يصل الأمر للإنزال في القبر. ورد عندنا في الروايات، وأنتم أكيد شايفين لمشيعين جنائز: الله يبعد البلاء عن جميع المؤمنين، ويترحم موتانا جميعا، ويتغمدهم برحمته الواسعة. يضعون النعش أول مرة وثاني مرة والثالثة، ليش يخلوا النعش على الأرض يرجعوا يحملوه؟ لأن الإنزال في القبر عملية رهيبة وصعبة على الميت، فرحمة بالميت ينزلوا أول مرة، نوع من التوطين، من التمهيد، من التهدئة. المرة الثانية إذا وصل الأمر إلى مرة الثالثة، عندها ينزل في قبره. عندما ينزل في قبره يشعر بأنه خر من شاهق، دخل في القبر، ألقي عليه التراب، غاب عنه الأحبة، لن يبقى معه أحد. تبدأ مرحلة عذاب القبر، من ضغطة القبر، من ظلمة القبر، من وحشة القبر. قرأتم وتقرؤون دعاء أبي حمزة الثمالي رحمة الله ورضوان الله عليه. شوفوا عبارات الإمام السجاد عليه السلام التي يصور فيها حال الميت في القبر. ثم يأتي منكر ونكير إذا كان من أهل العصيان، ويسألون، لا يستطيع أن يقول لم أفعل إذا كان قد فعل محرما، ولا يستطيع أن يقول قد فعلت إذا كان قد ترك طاعة. سجله كله أمام عينيه، وتبدأ مرحلة العذاب. مرحلة العذاب في القبر تبدأ من موته إلى يوم القيامة. من هو المضطر أنه يتحمل هالعذاب كله؟ القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران. ما هو المؤمن؟ ليس هناك مؤمن إلا الولاء لأهل البيت والعمل طبق ولايتهم. ذكرنا وسمعتم كثيرا لا تنال شفاعتنا مستخفا بالصلاة. الأمثلة كلها كانت على جهة الرجال، أما إذا نتكلم عن جهة النساء. مرة نتكلم عن الحجاب ونقول ينبغي أن تضع الحجاب على رأسك، ينبغي أن تستري مفاتن جسدك، يجب عليك، وإن لم تفعلي فهناك عذاب ينتظرك يوم القيامة، وقبله هناك عذاب ينتظرك في القبر. ومرة نأتي إلى بعض المحجبات ونقول لهم حجابكم مو حجاب شرعي، هو الحجاب مو مطلوب منا مجرد قماش يسترني، المطلوب أن أستر مفاتن جسدي، أن أبعد أنظار الأغيار عني. مو تخلي حجاب على رأسها إذا مشت في الشارع كل الناس تنظر إلى هذا إلى هذه المرأة وإلى هذه الفتاة، والبعض ما تكتفي بهذا الحجاب إلا وتخلي على وجهها المكياج والمزينات، أو تلبس الثياب الضيقة. أنا ساترة جسمي، مو ساترة مفاتن جسمك. والمسألة لن أستفيد شيئا، يعني سواء تحجبت أو لم تتحجب أنا ما أستفيد. نعم إذا تحجبت ينالني ثواب، لكن يوم القيامة لن أتحمل شيئا عنها من العذاب. وهذا الكلام موجه إلى الآباء والأمهات. بعض الآباء والأمهات يفرح، والله بنتي حلوة وجميلة، خليها تعيش شبابها، يوم القيامة رح توقف عنها أنت تعد السياط عليها، وأنت رح تتحمل عنها السياط، رح تتحمل عنها العذاب. لو ستأتي يوم القيامة وتقف قبالتك ودموعها على خديها، لماذا تركتني؟ لماذا أعنتني على المعصية في الدنيا وأنت أبي؟ كذلك تقول لأمها، شنو الدنيا وزينة الدنيا؟ التبرج أمر محرم. المرأة إذا وضعت عطرا ملفتا للأنظار، هسا مرة تخلي جزء من العطر حتى تحافظ على رائحتها بشكل عرفي، ومرة لا، بعض النساء تخلي عطر إذا مرت بشارع تصل إلى آخر الشارع ورائحة العطر في أول الشارع، تدخل بالأسانسير بالمصعد وتطلع، تجي أنت بعد 5 دقائق تفتح الباب العطر ما شاء الله. مثل هذه إذا خرجت من بيتها تلعنها الملائكة حتى تعود إلى بيتها. ليش؟ مضطرة، يعني ناقصني أنا أن تلعنني الملائكة بعد حتى أجيب لعنات على نفسي؟ أو لا هي محجبة بس مخلية شوية شعر، شنو السبب؟ يعني محتارة شلون تعصي الله سبحانه وتعالى. وما يصير نتفنن بالمعاصي، التفنن بالمعاصي ضرب من الغباء. يوم القيامة سنعرف هذا التفنن شو يفيدنا، أو بالأحرى ماذا سيضرنا. فإذا معرفة إمام الزمان صلوات الله عليه تستدعي العمل وفق هذه المعرفة، والعمل وفق هذه المعرفة يستدعي منا أن نتدارك ونسارع بالتدارك. ماكو مشكلة، أنا كنت مقصر، كنت مذنب، فتاة غير محجبة، حجابها ما كان شرعي، الآن أبني قبل أن يأتي يوم عيد الفطر، يعني هناك فرصة قبل أن يأتي يوم عيد الفطر أتدارك. الله فتح لي بابا، شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله، خلني أتدارك كلها بعد 2 3 أيام وينتهي الأمر. ليش يجي يوم العيد وأكون أنا ممن طردهم الله من رحمته؟ ليش؟ مو بيدي، أخطائي ليست من صنع نفسي، وأحافظ على عقيدتي وحبي لأهل البيت. كل شيء ممكن يوم القيامة، طبعا خلي الشرك بالله سبحانه وتعالى على جنب، هذا لا غفران له. مخطئ مقصر في الدنيا ممكن، بسبب أعمال أخرى ممكن تدركني الشفاعة إذا كنت أنا ممن يريد طاعة الله في الدنيا وأعمل على طاعة الله، بس قصرت في بعض الأمور. إلا شيء واحد لا يغتفر من هذه الأعمال، وهو يرجع إلى الشرك بالله تعالى، وهو التقصير مع أهل البيت عليهم السلام. قبل أن أكمل في هذا المجال بمسألة الحجاب، أتذكر قصة صارت في بعض المناطق في لبنان. قاعدين شباب وأكو بنات، وفيهم بعض البنات الغير محجبات. شاب من الشباب صار يتكلم عن الحجاب وأهمية الحجاب، فقالت له فتاة: الإيمان بالتعبيرنا اللبناني، الإيمان بالقلب، الإيمان في القلب، يعني يكفي إيماني في قلبي، هذا كافي. ماذا قال لها؟ قال لها: أنت يوم القيامة الله سيضعك في نار جهنم ويأخذ قلبك ويضعه في الجنة. جواب حكيم صدر من إنسان عادي جدا، لكن فيه تنبيه. لا نضحك على أرواحنا ونقول الحمد لله أنا باطني مؤمن. لماذا المرأة لا ترضى من زوجها أن يقول لها أنا أحبك ويتزوج عليها ثلاث نسوان؟ ليش تزعل؟ لماذا إذا علمت بأن زوجها يخونها مع امرأة أخرى تشيل الدنيا وما تقعدها؟ ليش؟ يقول لها أحبك، يقول لها كذاب، لو كنت تحبني ما تخونني. وكذلك الرجل إذا علم أن امرأته خانته والعياذ بالله، ليش يزعل؟ إذا كانت المسألة إيمان بالقلب، والله هي تحبك بقلبها وخليها تسوي اللي تريده. ما أحد يرضى هذا الشيء، نحن لا نرضاه على أنفسنا، كيف نرضاه مع الله تعالى؟ أنت تشتغل بشركة معينة، إجا آخر الشهر تريد الراتب الشهري، يقول لك صاحب الشغل: بما أن الإيمان بالقلب وأنا أحبك كثيرا، خلاص اعتبر كأنه وصلك المبلغ. يقول له: ما يصير، تأكل بعقلي حلاوة، ما يصير، أريد المبلغ. الله ينضحك عليه وما ينضحك عليه. أقول له: الإيمان بالقلب ما يرضى مني. نعود إلى مسألة حب أهل البيت. مهما حصل، يعني أهم شيء حاول دائما أن تشيده وتمتنه حب أهل البيت عليهم السلام وولايتهم في قلبك وفؤادك. إذا يوم من الأيام سمعت شبهة، سمعت إشكال، اعلموا، خذوا هذا الكلام مني، وإذا واحد وجد شيء مخالف له يطالبني، يستطيع عبر تليفون، عبر الفيسبوك، عبر التويتر، أي مجال تستطيع أن تصل إليه، طالبني إذا وجدت شيئا مخالفا لما سأقول. لا يوجد إشكال، آلاف إشكالات، ملايين الإشكالات كلها، لا يوجد فيها إشكال واحد ينهض في قبال مذهب أهل البيت. كل الإشكالات المطروحة على مذهب أهل البيت إشكالات واهية وخاوية لا قيمة لها، ومردودة مو برد واحد، بردود كثيرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. ومن لم يصدق فليجرب، اطرح أي إشكال تريده، لكن الكلام إذا سمعت إشكال لا تدع إبليس يسيطر عليك وتجلس: إيه والله شلون هذا الكلام وشلون هذا صار ومعقولة هذا الكلام. لا، مباشرة أطرق باب العلم. شيخنا، سيدنا، مولانا فلان، هناك إشكال يقول كذا كذا، ما هو جوابه؟ تسمع الجواب مباشرة، وبدل الجواب أجوبة. الشمس هل ردت لعلي بن أبي طالب عليه السلام؟ نعم ردت، والروايات متواترة في ذلك. لكن شيخنا أكو إشكال. ما هو الإشكال؟ أنه إذا ردت الشمس يتغير نظام الكون، لأن الكون أكو مجموعة شمسية مركبة بطريقة معينة، كل كوكب في محله، وكل كوكب يسير بطريقة دقيقة جدا. فلو صح أن الشمس رجعت من بعد المغيب، معناها اختل نظام الكون ويفسد نظام الكون، ونظام الكون لم يفسد، يعني الشمس لم ترد. هذا إشكال، كيف نجيب عليه؟ قبل أن نجيب نحن نطرق باب أهل البيت عليهم السلام. هم عليهم إلقاء الأصول ونحن علينا الفروع، يعني على أهل العلم مو علي، أنا أخذ من أهل العلم. يسأل أحد المعصومين عليهم السلام، ورد في الحديث الشريف، الحديث أيضا مروي عن الإمام الجواد صلوات الله عليه، ورد في الحديث الشريف أنه لو لم يبق إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج المهدي من آل محمد صلى الله عليه وآله. فيقول السائل للمعصوم عليه السلام: مولاي، الله يطول اليوم يعني ستبطئ حركة الأرض علميا، حتى يطول اليوم حتى يطول النهار معناها حركة الأرض بطئت، وإذا بطئت حركة الأرض يفسد النظام، هكذا يقول علماء النجوم. ماذا قال له عليه السلام؟ هذا قول الزنادقة، أما المسلمون فلا يقولون ذلك. المعنى المراد صحيح أن الشمس في مكانها لو تغيرت من مكانها لاختل نظام الكون، لكن هذا متى؟ إذا كانت يد الله بعيدة عن خلقه. المدبر موجود، المهندس للكون موجود، خالق الكون موجود، الراعي لأمر الكون موجود، وهو الله سبحانه وتعالى، فله أن يرد الشمس ما يختل نظام الكون. أليس الله على كل شيء قدير؟ والشمس من خلق الله تعالى، ألا يقدر بأن يرد الشمس ولا يختل نظام الكون؟ من قال لا يقدر فقد كفر بالله العلي العظيم. إذن الشمس يمكن أن ترد ولا يفسد النظام. صحيح لولا الله لفسد النظام، لكن نحن لا نكفر بالله تعالى، لسنا زنادقة حتى نقول نعم سيفسد النظام، يفسد لولا الله سبحانه وتعالى. مثال آخر: قانون الجاذبية معروف، الآن هذه بمجرد ما ترميها تنزل للأرض، ليش؟ أكو جاذبية تخليها تنزل، ما تصعد إلى السماء ولا تستقر في مكانها. لو أراد الله سبحانه وتعالى، أنا أردت أن أرميها وأراد الله أن لا تصل إلى الأرض، يستطيع أن يمنع وصولها إلى الأرض أو لا يقدر على ذلك؟ ومسلم يقدر، ما هذا خلقه، وهو مسيطر على خلقه وقادر على كل شيء. فإذا يمكن لله تعالى أن يتدخل في نظام الكون ولا يفسد النظام. هذا أقوى إشكال يطرح على مسألة رد الشمس لأمير المؤمنين سلام الله عليه، وبقية الإشكالات كلها تافهة جدا، وإن كان هو حتى هذا الإشكال مو إشكال، بس هذا إشارة إلى أن الإشكالات مهما سمعتم من إشكالات اعلموا بأنها واهية. يعني خلي دائما أمام عينيك، لا يوجد إشكال يصمد أمام مذهب محمد وآل محمد. يوم من الأيام كنا نتكلم في مسألة رد الشمس، وبعضهم اعترض وقال الأفضل لا نطرحها على المنابر، عليها إشكالات. قلت ما هي الإشكالات؟ فعدد لي 1، 2، 3 إشكالات. قلت بس عندك بس 3 إشكالات عليها؟ قال إيه. قلت زد عليها 4، 5، 6، 7 إشكالات أنا عندي وجوابها 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، جاوبت 7. فقال لي مع ذلك لا تطرحها. قلت له ليش؟ قال أفضل. قلت له ليش؟ قال الناس ما تصدق بهذه الأمور. قلت الناس صدقت بأنه اقتربت الساعة وانشق القمر، وروى جميع المسلمين بأن القمر انشق معجزة لرسول الله، ليش ما تصدق بأن الشمس ردت لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه؟ أزيدك من الشعر بيتا، أنا لا أرى أن رد الشمس لعلي عليه السلام فضيلة تزيد عليا عليه السلام مقاما، لا، اللي ازداد مقاما وشرفا هي الشمس مو علي بن أبي طالب. علام الشمس فضلها إلهي على كل الكواكب في السماء. ليش؟ ليش الشمس هي أفضل الكواكب؟ علام الشمس فضلها إلهي على كل الكواكب في السماء، وصارت مصدرا للنور ينمى إليها كل نجم بالضياء. كل نجوم السماء، كل كواكب السماء نورها من الشمس، وصارت مصدرا للنور ينمى إليها كل نجم بالضياء. ولولا نورها الأرض استحالت ظلاما، بل غدت رهن الهباء، على ما أصبحت في الشعر وصفا لتصوير امتداح أو ثناء. لأن ببابل لبت نداء الوصي وقد دنا وقت العشاء، فحولت المساء إلى نهار، ومذ صلى تدلت للمساء، فنالت فخر طاعتها عليا لذا اختصت بأوسمة البهاء. نعم، الشمس أمرها فأطاعته، هنيئا لها. تفرح الشمس. فولاية أهل البيت ومذهب أهل البيت ثق وكن على يقين ليس هناك أي إشكال يصمد أمامه. وإحنا عندنا شيء ما موجود عند أحد، عندنا إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه، عندنا صاحب العصر والزمان أرواحنا فداه، هذا الإمام الحافظ لنا منذ 1179 سنة تقريبا وإلى اليوم. من الذي يحفظ مذهب التشيع؟ الحافظ الأول هو الله سبحانه وتعالى، لأن الدين عند الله الإسلام، والإسلام لم يكتمل إلا بولاية علي بن أبي طالب. ولذلك قال الله ونص وصرح وأكد: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحافظ الأول هو الله، لأن الله يريد أن يحفظ دينه، ودين الله متمثل بالقرآن وعترة محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله. الحافظ الثاني هو صاحب العصر والزمان أرواحنا له الفداء، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. هو إمام الزمان، من مات ولم يعرف إمام زمانه هو الحافظ الثاني. وبعدها يأتي دور العلماء، دور الفقهاء، دور المرجعية التي تعمل وتكد وتجهد لكي تحافظ على دين الناس. الله يطول عمر مراجعنا العظام، المراجع الذين اجتمعت فيهم شرائط المرجعية، مو أي واحد تسمى بالمرجعية. الله يحفظهم ويزيدهم توفيق وسداد ويجعلهم شوكة في عيون المغرضين. وبعد عندنا منبر الحسين سلام الله عليه، قضية الحسين عليه السلام، هذه الدمعة التي تجري على الحسين لا يعرف سرها أحد إلا نحن، حتى العصاة الذين يبكون على الحسين عليه السلام لهم ثوابهم عند الله سبحانه وتعالى. فاشكروا الله سبحانه على نعمة أننا نعيش في زمن إمامنا صاحب العصر والزمان، الذين قال فيهم رسول الله: اللهم لقني إخواني. قالوا: يا رسول الله، الصحابة أولسنا إخوانك؟ فقال لهم رسول الله: لا، أنتم أصحابي، إخواني يأتون في آخر الزمان يؤمنون بي سواد على بياض ولم يروني، يصدقون بي ولم يروني. أنا سأختم بأبيات لصاحب العصر والزمان صلوات الله عليه، الأبيات على وزن سمعين نشيد العتبة الحسينية المفترض، فتعرفون اللحن: حسين 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 حسين. فأنا سأقرأها بنفس اللحن إن شاء الله ونختم بها ونقرأ الدعاء. بس رجاء منكم الأبيات هي سلام لصاحب العصر والزمان روحي فداه، أن نقوم كلنا قياما احتراما لصاحب العصر والزمان روحي له الفداء. وأنا لو أمكن المنبر هم سأقف معكم، بس السلك يعني موصل وصعب الوقوف. سلام 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 إمام الزمان عليك السلام. سلام 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 إمام الزمان عليك السلام. سلام 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 على الغائب المنتظر، سلام يحاكي نسيم السحار، سلام على الغائب المنتظر، سلام يحاكي نسيم السحار، سلام المحب الذي قد كواه انتظار الحبيب وبعد الأثار. سلام إمام الزمان عليك السلام، سلام فراح يسائل عنه النجوم وسرب السحاب ووجه القمر، فراح يسائل عنه النجوم وسرب السحاب ووجه القمر، ترى هل سأحظى بلقيا الحبيب قريبا قبيل ارتحال البصر، سلام إمام الزمان عليك السلام، سلام سلام ترى هل سأسمع ذاك النداء، ترى هل سأسمع ذاك النداء، بأن إمام الزمان ظهر، ترى هل سأسمع ذاك النداء، بأن إمام الزمان ظهر، ترى هل سأنظر طلعته ونورا بغرته قد زهر، سلام سلام إمام الزمان عليك السلام، سلام وكل أجاب بأن الغياب يطول وفاز الذي قد صبر، وكل أجاب بأن الغياب يطول وفاز الذي قد صبر، فعاد يكفكف دمع الحنين ونادى سلام على المنتظر، فعاد يكفكف دمع الحنين ونادى سلام على المنتظر، سلام إمام الزمان عليك السلام، سلام بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لولي حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، لا تفرق بيننا وبينه طرفة عين أبدا، اجمع شملنا به وهو راض عنا، مسرور من أفعالنا من أقوالنا من عقيدتنا. من كان في مجلسنا هذا صاحب حاجة، من كانت صاحبة حاجة، من أوصانا بالدعاء أصحاب الحوائج من شيعة أمير المؤمنين علي عليه السلام، المشاهدون والمستمعون والزوار، اللهم اقض حوائجهم، بلغهم آمالهم، اجمع شملهم بمن غاب عنهم سالما غانما معافى يا رب العالمين، اشف مرضاهم، أت دينهم، أغن عائلهم، زوج العازبين والعازبات منهم، وارزق المتزوجين ذرية صالحة تقر بها أعينهم في الدنيا والآخرة. إلى أمواتنا أموات المؤمنين والمؤمنات، من مات على ولاية أمير المؤمنين علي عليه السلام، أموات الحاضرين المشاهدين المستمعين الزائرين، أموات خدمة الإمامين الكاظمين، أموات القائمين بأعباء نقل وتسجيل هذه المجالس الشريفة، أموات خدمة مذهب أهل البيت، لا سيما خدمة منبر أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، نهدي ثواب ما قرأناه مع المباركة الفاتحة تسبقها الصلاة على محمد وآل محمد.